أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. انتهينا من البحث العقائدي في سورة العلق المباركة، كما انتهينا من البحث الأخلاقي أو القضايا الأخلاقية التي يمكن استشفافها واستنباطها من آيات سورة العلق المباركة، بعد أن بينا الملاكات في القضايا الأخلاقية، وأن موضوع البحث الأخلاقي إما هو الصفات والملكات التي يمدح الإنسان عليها أو يذم، وإما الأفعال التي تصدر من الإنسان ويمدح عليها أو يذم. وهكذا أضفنا إلى مجموعة الصفات والأفعال الأمور التي ترتبط بتبيين العلل والأسباب للانحراف الأخلاقي في الإنسان، وما يرتبط بالعلاج ورفع هذه الأسباب، كما رأينا في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فطرق العلاج أيضا أدخلناها في البحث الأخلاقي والتربوي. والبحث التربوي طبعا يشمل القضايا الأخلاقية ويشمل الطرق والوسائل التي ينبغي استعمالها لمعالجة انحرافات الإنسان الفرد والمجتمع الإنساني. وطبعا هذه الرؤية الاجتماعية سوف تكون أيضا واحدة من مكونات بحوثنا، لأننا حينما ننظر إلى القرآن الكريم ونراه قد أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، فالإنسان الفرد كما في هذه السورة خلق الإنسان من علق، الخطاب لفرد الإنسان، وأيضا هناك خطابات اجتماعية أو لمجتمعات ومجموعات نلمسها في نصوص قرآنية أخرى بشكل واضح جدا. وفي هذه السور التي تكلمت عن الإنسان أو الفرد الإنساني أيضا تكلمت عنه وهو في مجتمع، ولهذا نلاحظ الخطاب في هذه السورة بعد أن قالت الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قالت: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإذا هنا صراع في مجتمع، وهذه الظاهرة الاجتماعية أخذت بنظر الاعتبار. هناك فئة تقوم بالنهي عن المعروف، وهناك فئة تمارس الأمر بالتقوى وتحاول أن تكون على الهدى. فإذا هذا الأخذ والرد والجزر والمد في الوضع الاجتماعي مأخوذ بنظر الاعتبار في هذه السورة، ولهذا نجد في الخطاب: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. إذن هناك نادي وهناك مجتمع بشري هو مواجه إلى ظاهرة نبوية أو ظاهرة إلهية أو إلى خط وتيار إلهي يريد إصلاح المجتمع، وهؤلاء الطغاة وهؤلاء الذين يدعمون خط الطغيان يقفون أمامه، ولهذا جاءت مواجهة هنا. هذه المواجهة تارة ننظر إليها كظاهرة بشرية اجتماعية، وأخرى ننظر إليها من ناحية حكمها الشرعي الفقهي. وبحثنا اليوم حول المحور الفقهي. المحور الفقهي في هذه السورة هو مجموع الآيات التي تضمنت الأوامر والنواهي الإلهية التي ترتبط بالسلوك الفردي أو السلوك الاجتماعي. يعني إذا أردنا أن نعطي ضابطة للقضية الفقهية نقول القضية الفقهية تلك القضية التي تتضمن أولا، يعني موضوعها هو سلوك الفرد أو سلوك المجتمع أولا، ثانيا تتضمن حكما شرعيا من وجوب أو تحريم أو أي صفة دينية شرعية جاءت من الشارع تجاه هذه الظاهرة. فنلاحظ هنا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، الأمر بالقراءة. ونلاحظ أيضا النهي عن إطاعة هذا الناهي عن الصلاة لا تطعه، الأمر بالسجود والأمر بالاقتراب، هذه الأوامر الصريحة الظاهرة. والأمور التي نهي عنها في هذه السورة كلا إن الإنسان ليطغى، قلنا كلا أداة ردع وزجر، فتنهى هذه الآية عن الطغيان. وأيضا الاستفهام الاستنكاري الذي جاء في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يفيد الاستنكار يفيد تحريم النهي عن الصلاة، يعني لا ينهى الإنسان العبد عن الصلاة. ولهذا رأينا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما استنكر صلاة الضحى فقال أتنهانا أو أتنهاني، فقال لا أريد أن أكون مصداق لهذه الآية، كأن الآية تفيد تحريم هذا العمل، ولهذا ابتعد الإمام عن النهي وإنما سأله ليعرف الطرف الآخر أنه ينبغي أن يستند إلى حجة في عمله وهو ينتهي من دون أن ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني حرمة التولي والتكذيب تستفاد من الاستفهام الاستنكاري. كلا لئن لم ينتهي، يعني ضرورة لزوم أو وجوب الانتهاء عن المنكر وعن الانحراف. وأيضا حرمة الإطاعة، إطاعة هذا الطاغي هذا الناهي عن الصلاة لا تطعه. طبعا هنا أداتان، أداة الردع وهي كلا، وأداة النهي لا تطعه لا الناهية. هذه مجموعة الأمور الظاهرة في هذه السورة. إذا أردنا أن نتعمق في مدلول هذه الأوامر والنواهي فنقول بالنسبة إلى القراءة، بناء على أن الأمر يفيد الوجوب، اقرأ يعني تجب القراءة، قراءة ماذا؟ قلنا الأجوبة على هذا السؤال متعددة. مطلق القراءة، هل عندنا وجوب في الشريعة بمعنى وجوب القراءة مطلقا؟ لم يثبت هذا. القراءة يعني قراءة النبي صلوات الله عليه وآله في تلقيه للوحي، وقراءة ما يتلى عليه بالوحي القرآني، تكون إذن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله حين تلقيه الوحي، فلا تكون تحمل تكليفا لنا نحن المخاطبون في القرآن بشكل عام، لكن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا أحد الأقوال بناء على أن يكون الآن بالقراءة مباشرة موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو أمر خاص، أو أنه أمر بالقراءة لكل الناس، لكل الإنسان الذي جاء في هذه السورة: خلق الإنسان من علق، علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان الذي خلقه الله من علق وعلمه ما لم يعلم، بالقراءة يتعلم هذا الإنسان. فحينئذ يكون هنا المراد من هذه الآية وجوب التعلم. وجوب التعلم طبعا يمكن أن نستشهد بهذا بروايات وآيات أخرى تدل على وجوب التعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة في الحديث النبوي. فنلاحظ أن هذا التعلم الذي يبدأ بالقراءة، القراءة مصداق ومرحلة أولى للتعلم، فيكون التعلم واجبا. وفقهيا نحن نعلم أن تعلم الأحكام الشرعية أو تعلم كل ما يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا من أجل أن يتكامل يحقق الهدف من وجوده، هذا أمر واجب، يعني مقدمة الواجب واجبة. أو الأخص من هذا الأمر العام، القراءة هنا وقراءة القرآن في الصلاة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. القدر المتيقن من القراءة هو قراءة القرآن في الصلاة الواجبة، هذا واجب. يجب قراءة الحمد وسورة في الصلاة. طبعا هنا لم يصرح بهذا الأمر بهذا الشكل الواضح، وإنما جاء الأمر بالقراءة ولم يأتي الأمر بالصلاة بعد، وإنما مدح الإنسان المصلي، وأمر النبي صلى الله عليه وآله أو مطلق المكلفين أمروا بالسجود. فهذه أجزاء وأبعاض من الصلاة جاء ذكرها، ولم يشرع بعد تكليف بالصلاة. أو كما قالوا بأن الأمر الأول اقرأ لنفسك والثاني اقرأ على غيرك، يعني بلغ، فيكون الأمر بالتبليغ، الأمر بالقراءة على الآخرين واجبا. لماذا؟ شكرا للنعمة، لأن الله هو الأكرم بتعليمه إياك، فأنت أيضا تقرأ على الناس، يعني تتكرم على الناس بالقراءة بالتعليم، وزكاة العلم إنفاقه. بناء على أن اقرأ الثانية لئلا تكون مكررة يكون متعلقها غير المتعلق الأول. إذا كان الأول اقرأ لنفسك، هنا تقرأ لغيرك أو تقرأ على غيرك. هذه المحتملات التي كانت في تفسير الآيات، آيات اقرأ، تأتي هنا وتؤثر في النتيجة، يعني في استنباط الحكم الشرعي أنه ما الواجب. طبعا من خارج هذه النصوص نحن نعلم أنه لم يكن هناك وجوب يعني إلا وجوب التعلم للأحكام الشرعية ووجوب القراءة في الصلاة. هذه هي القراءات الواجبة، قراءة الحمد والسورة والتعلم هذه الأحكام هو الواجب، ما عداه لم يثبت وجوبه بشكل وجوب عيني. التعلم بشكل عام يمكن أن يقال بأن وجوبه وجوب كفائي بمقدار ما يحتاجه المجتمع. طبعا إذا أردنا أن ننظر إلى الثقافة القرآنية، الثقافة القرآنية تريد لكل إنسان أن يكون متعلما. لماذا؟ لأن النص والخطاب هنا عام للإنسان، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني ليس فقط هنا بعض الناس، وإنما جنس الإنسان الذي يشمل كل الأفراد. الله سبحانه وتعالى علم الناس كلهم ما لم يعلموا، وهنا يريد منهم أن يتعلموا، لأن كل إنسان من مصلحته إذا تعلم أن يتكامل، وهذا الهدف، يعني الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، هدف للنوع الإنساني، لكل إنسان مصداق لهذا النوع. فحينئذ يكون ثقافة القرآن هي باتجاه تثقيف الإنسان وتعليم الإنسان، وأما الاقتصار على هذه الأقدار المتيقنة هذا من باب أننا قد لا نستشف ولا نستكشف دلالة النص بشكل عام، بشكل عام استغراقي. على أي حال، هذا المقدار الذي يمكن الالتفات إليه في هذا الأمر، الأمر بالقراءة. اطلبوا العلم ولو بالصين، وأمثال هذه الأحاديث هي تبين ثقافة الشريعة الإسلامية، أن الشريعة تريد من الإنسان المسلم أن يكون متعلما بكل ما أوتي من حول وقوة، حتى لو كان طلب هذا العلم يحمل الإنسان نفقات وتكاليف ويتحمل من أجله الهجرة وبعد المسافة لاكتسابه. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. طبعا الذين استفادوا من هذه النصوص الاستحباب، يعني استفادوا الحث، ولكن ظاهر الأمر الوجوب، إلا أن يقال بأن هذا الوجوب لم يثبت، والقدر متيقن منه هو أنه واجب كفائي بالنسبة إلى حاجة المجتمع للعلماء أولا، وواجب عيني للمكلفين فيما يخص الواجبات الفقهية، وهي العبادات الواجبة أو الأحكام الواجبة في المعاملات أو في القضايا الأسرية، هذه هي التي يجب تعلمها. يعني ما يبتلي به الإنسان، وكل إنسان يبتلي بتكوين أسرة فيحتاج إلى أن يتعلم أحكام الفرد في الأسرة، وأيضا هو مبتلى بالعبادات اليومية أو الشهرية أو السنوية كالصيام كالحج كالزكاة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذه أمور يحتاجها الإنسان المسلم بشكل يومي فينبغي أن يتعلم أحكامها، وكذلك أحكام السلوك مع الناس لأنه يعيش في مجتمع، كيفية التعامل مع الناس أيضا هذا من الأمور اللازمة والضرورية، لأنه سوف يرتكب الأخطاء، سوف يقع في المحرم إن لم يعرف حرمة الغيبة، حرمة النميمة، وحرمة الكذب، حرمة الغش، فإنه سوف يقع في هذه المحرمات، فيجب عليه أن يتعلم أحكامها. أين يسمح له بالاغتياب وأين يسمح له بأن لا يصرح بالحقيقة، يعني موارد التقية أو موارد عدم ارتكاب الكذب، وإن لم يجب عليه أن يكون صادقا. معرفة هذه الأمور تعينه في الخروج من المآزق، يعني قد لا يصدق الإنسان، يعني لا يصرح بكل الحقيقة ولكنه لا يكذب أيضا، يبقى بين أو موارد التورية، فيما إذا اضطر إلى أن يستعمل التورية، وهكذا في مجمل حياته الاجتماعية، ويحتاج إلى مجموعة من الأحكام يجب عليه تعلمها وجوبا عينيا. هذا هو المقدار، القدر المتيقن الذي يمكن أن يستفاد من خارج هذه السورة. أما بالنسبة إلى حرمة الطغيان، قلنا بأن الأدوات التي جاءت في هذه الآية كلا إن الإنسان ليطغى تفيد بوضوح أن الطغيان أمرا مستنكرا في هذا النص، وطبيعة الطغيان التي جاء ذكرها هنا وهي تؤدي إلى سقوط الإنسان وخروجه من مدار الإنسانية يفيد حرمة هذا الطغيان. ولهذا أيضا هذه الحرمة أو استنكار هذا الطغيان جاء في الآيات الأخرى التي هي تمثل المصداق، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. رأينا في الحديث كيف أن الإمام علي عليه السلام استفاد حرمة النهي حتى عن الصلاة التي لم تتضح إلى صاحبها أنها صلاة مشرعة أو لا، نفس ممارسة الصلاة والنهي عنها، ممارسة النهي عن الصلاة هو أمر مستنكر، لأن الصلاة عبادة، وهذه العبادة لا ينبغي الإنسان أن ينهى عن العبادة، وإنما يوجه إلى أن يقوم بهذه العبادة بشكل صحيح. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذا يمكن أن يستفاد منه أن الحالة الطبيعية، حالة الاستواء، هي أن يكون الإنسان على الهدى، يعني يكون مهتديا، وهذا هو الوضع المطلوب. أما أن يستفاد منه الوجوب أو لا، هذا محل بحث. أو أمر بالتقوى، هنا الأمر بالتقوى أيضا هو أمر مطلوب وممدوح، ولكن هل يستفاد منه الوجوب، وجوب الأمر بالتقوى؟ هنا الآية ربما لم تكن في هذا المقام، يعني ما هو حكم الأمر بالتقوى؟ هذا المقدار واضح من الآيات أن الآمر بالتقوى لا ينبغي أن ينهى، لا ينبغي أن يصد، لأنه يقوم بما هو واجب عليه أو بما هو مطلوب منه. فإذن الآية على مدح الأمر بالتقوى وتقرير بأن الأمر بالتقوى أمر يستحق الاهتمام أولا، وثانيا الأمر بالتقوى يجعل الإنسان في حصانة، يعني لا يمكن مواجهة الآمر بالتقوى بردعه بنهيه. فيكون الأم بالتقوى له مرتبة في الحياة الاجتماعية. طبعا في الأم بالتقوى أيضا الجانب الاجتماعي واضح جدا، يعني الآمر بالتقوى يأمر غيره بالتقوى، فإذا هناك حالة ارتباط اجتماعي بين الآمر بالتقوى وبين المأمور بالتقوى. حرمة التكذيب والتولي أيضا من قوله تعالى أرأيت إن كذب وتولى، يمكن استفادتها من هذا الاستفهام الاستنكاري ألم يعلم بأن الله يرى، يمكن أن يستفاد منه بأن الإنسان يجب عليه أن يراعي الله ويراعي ويلتفت إلى مراقبة الله، يعني النهي عن الغفلة، أن النهي عن الغفلة أمر مستنكر هنا، فيجب على الإنسان أن يلتفت إلى أن الله يراه. طبعا هذا قلنا سوف توضحه آيات تالية بشكل أصرح حينما يقول القرآن الكريم واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فجاء في تفسيرها الذكر الكثير يعني عند كل شيء، عند كل حدث، عند كل فعل يريد الإنسان أن يقوم به يذكر أن الله هل يرضى أو لا يرضى، فالله رقيب على الإنسان، وهذه الرقابة تعطي الإنسان حصانة وصيانة. حرمة إطاعة هذا الناهي عن الصلاة واضحة في هذه الآية الأخيرة من كلمة كلا ولا الناهية، وضرورة أو وجوب السجود ووجوب الاقتراب. قلنا هذا له أيضا وجهان، يمكن أن يقال بأنه اقتراب حاصل من السجود، يعني السجود مطلوب والاقتراب مطلوب كلاهما، واجب واحد يتحقق في ضمنه واجب آخر، يعني السجود واجب والسجود يحقق الاقتراب، أو الاقتراب مطلقا واجب من الله سبحانه وتعالى والسجود واجب، بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني ربما يسجد وربما يقترب ولا يسجد، ربما يسجد ولا يقترب، كمن يسجد من دون نية الاقتراب أو من دون نية الخضوع، يسجد لغرض آخر فيسجد ولا يقترب، أو يقترب بعمل صالح ولا يسجد. وهنا الآية جمعت بين السجود والاقتراب، بمعنى أن السجود مطلوب والاقتراب مطلوب، مطلوبان على نحو تعدد المطلوب، وإذا اجتمع سجود مع اقتراب فنعم العمل. هذا هو ما يستفاد من ظواهر هذه الآيات. طبعا ربما يتعمق الإنسان في هذه السورة ويستكشف أمورا أخرى، مثلا قلنا بشكل ضمني أو بشكل بدلالة التزامية من خلال المقابلة بين قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى، هناك نتيجة الجهل والشعور بالغنى يطغى الإنسان، هذا محرم. ما الذي يقابله؟ يقابله أن الإنسان يتعلم ويخضع ويتواضع أمام معلمه وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، وجوب التواضع ووجوب الخضوع لله سبحانه وتعالى، وتأكيد العبودية من باب التعلم، لا من باب المالكية والخالقية. يعني قد يكون الإنسان باعتباره مملوك لله فيجب أن يطيع، أو باعتباره مخلوق لله يجب أن يطيع، أما باعتباره متعلم من الله، جاهل متعلم والله معلم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، ربما مأخوذ من هذه الآية: من علمني حرفا صيرني عبدا. هذه العبودية في مقام التعلم تستفاد من هذه الآية، لأن الآية استنكرت على الإنسان المتعلم نتيجة غفلته عن تعلمه من الله سبحانه وتعالى وحاجته إليه، نتيجة الغفلة لم يتواضع، لم يخضع لله فطغى. استنكرت الآية هذه السورة، فيستفاد منها أن المطلوب هذا إذا كان هو المستقبح والمستنكر والمنهي عنه، فما هو المطلوب الذي يضاده؟ يعني ما لا ينتهي إلى الطغيان، وهو أن يشعر بالحاجة إلى الله، بأنه متعلم من الله، محتاج إلى الله في العلم، وهو عبد خاضع لله سبحانه وتعالى، فلا يشعر بالغنى. هذا من تعرف الأشياء بأضدادها. فإذا بشكل غير مباشر أو بالدلالة الالتزامية نفهم وجوب الخضوع لله، وجوب الطاعة لله، وإن لم يصرح بها بشكل مباشر. لماذا؟ لأنها استنكرت وحرمت الطغيان، الخروج عن الحد. طبعا أيضا من النقاط التي يمكن استفادتها بالدلالة الالتزامية، حينما قالت الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نأتي إلى المضمون، مضمون هذه الآية. يعني حينما تقرأ باسم ربك الذي خلق، معناه يعني أن تلتفت، أن تعلم أو تتعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. فهنا يأتي هذا البحث: هل يستفاد من الآية وجوب تعلم التوحيد، وجوب معرفة الله؟ حينما يقول اقرأ، يجب عليك أن تقرأ. تقرأ ماذا؟ تقرأ باسم ربك الخالق. فإذا أنت ينبغي أن تكون قد علمت وعرفت أنه الخالق، يعني هذا أمر مفروغ منه أو أمر مطلوب، لأنه أمر بالقراءة بهذا الشرط. كيف أنت تقرأ باسم ربك ولا تعلم أنه خلق؟ كيف تقرأ باسم ربك الخالق؟ فلا تستطيع أن تقرأ باسم ربك الخالق إلا أن تكون قد عرفت بأنه الخالق، فيكون تكون المعرفة، معرفة الخالق، معرفة التوحيد، هي مقدمة ضرورية لهذه القراءة، أو تكون في آن الواحد يأمر بالقراءة لكن بهذا الشكل، القراءة بهذا باسم هذا الرب الخالق، فيكون أيضا يعني أمر بهذا القيد، أمر بالمقيد، أمر بالقيد، بوجوب تحصيل القيد، فيجب إذن أن يتعلم ويعرف أن الله هو الخالق، وأن الله خالق الإنسان، وأن الله معلم الإنسان، وأن الله هو الأكرم. إذا وجب عليه أن يقرأ هذه يعني يتعلمها، وقلنا القراءة هي مرتبة من العلم أو مرتبة من التعلم، فيمكن أن يستفاد وجوب المعرفة العقائدية: إن إلى ربك الرجعى هو الطريق لحل مشكلة الطغيان، أيضا لحل مشكلة الطغيان ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذه الصفات الإلهية التي جاءت، قدرة الله وقوته التي جاءت في هذه السورة، القرآن يعلم الإنسان هذه العلوم ويطلب منه أن يقرأ، فهل يستفاد منها وجوب المعرفة العقائدية؟ قد يقال ذلك. تارة يقول اعلم، أو اعلم أنه لا إله إلا الله، وأخرى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأخرى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآيات يمكن أن يستفاد منها وجوب معرفة الخالق ووجوب معرفة صفاته أو أهم صفاته. هذا هو ربما أدنى المعرفة وأقل المعرفة. فإذن يمكن أن نقول بأنه في البحث الفقهي، البحث الفقهي يتناول القضايا العقائدية بمعنى أنه يعين تكليف الإنسان تجاه العقيدة، ويعين تكليف الإنسان تجاه القضايا الأخلاقية. يجب عليه أن يبقى معتدلا، كما استفدنا من قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، وجوب الاعتدال وعدم الخروج عن الحد، أو وجوب العدالة بالدلالة الالتزامية. يجب أن يكون الإنسان عادلا، لا يتجاوز عن الحد، لا يظلم، لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره ولا يظلم ربه. هذه أمور يمكن استفادتها بالدلالة الالتزامية، وبذلك يكون البحث الفقهي واسعا من حيث شموله، لبيان الموقف الشرعي تجاه العقيدة، لبيان الموقف الشرعي تجاه الأخلاق، ولبيان الموقف الشرعي تجاه مفردات السلوك الفردي والاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.